الأعزاء المستمعون، نقدم لكم برنامج شبهات وهمية.
ورد في إنجيل لوقا الأصحاح 6 الآية 40: ليس التلميذ أفضل من معلمه، بل كل من صار كاملا يكون مثل معلمه. هذا في الظاهر غلط، لأنه صار ألوف من التلاميذ أفضل من معلميهم بعد الكمال.
لقد وجه السيد المسيح هذا القول لقادة الدين اليهود المصابين بالعمى الروحي، وقصده أن يوضح لهم أنه لا يتوقع أن أتباعهم يكونون أفضل منهم، وبما أنهم عميان كان أتباعهم مثلهم، لأن المسيح في الآية التي قبلها قال: هل يقدر أعمى أن يقود أعمى؟ أما يسقط الاثنان في حفرة؟ ليس التلميذ أفضل من معلمه. إن الواجب عليهم أن يتعلموا الحقائق الإلهية وتعاليم الإنجيل حتى لا يكونوا قادة عميان للناس. وكل من وقف على الحقائق الإلهية وبلغ فيها مبلغا كاملا واتحد قلبه مع الله واستقامت ميوله وعواطفه وتطهرت طباعه وتحسنت أخلاقه، لابد أن يكون قدوسا طاهرا منفصلا عن الخطاة مثل سيده السيد المسيح، وإن كان لا يبلغ شأوى سيده. فالتلميذ الذي يفهم قوانين معلمه ويرى مثاله وقدوته يسير في خطواته، فلذا كان المعلم مسؤولا عن نفسه وعن غيره. فالمعلم إذا كان أعمى القلب جر غيره إلى عماه، فهل يظن المعترض أن أمثال هؤلاء المعلمين العميان يكونون أعظم من تلاميذهم أو تلاميذهم أعظم منهم؟ حاشا وكلا.
جاء في إنجيل لوقا الأصحاح 9 الآية 54 إلى 56: فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قال: يا رب، أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إيليا؟ فالتفت وانتهرهما وقال: لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص. وهذا منسوخ بما جاء في الرسالة الثانية لأهل تسالونيكي الأصحاح 2 الآية 8: وحينئذ سيستعلن الأتيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه. كما أن هناك تناقضا بين إنجيل لوقا الأصحاح 9 الآية 54 إلى 56 وبين ما جاء في إنجيل لوقا الأصحاح 12 الآية 49: جئت لألقي نارا على الأرض فماذا لو اضطرمت. كما أن كريسباخ أسقط الجزء الأخير من هذه الآيات، وهو قوله: لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص.
لقد جاء السيد المسيح ليخلص الخطاة، وهذا لا ينافي أنه جاء ليبيد أعمال الشيطان وعمل الإثم. فالمسيح قدوس، لا منافاة بين القولين. لقد جاء ليخلص الخطاة وليبيد أعمال إبليس، ولا ناسخ ولا منسوخ في هذا. وهذه العبارة ثابتة في نسخ قديمة معتبرة، ولا يخفى أنه من اصطلاحات الكتاب المقدس المرعية تسمية السيد المسيح بابن الإنسان بالنظر إلى تجسده. فابن الإنسان واحد من ألقاب السيد المسيح، والكتاب المقدس يفسر بعضه. قال الرسول بولس: قارنين الروحيات بالروحيات، والغاية من تجسد السيد المسيح هي خلاص الإنسان وفداؤه من الخطية ومن نتائجها.
ورد في إنجيل لوقا الأصحاح 11 الآية 51 أن دم جميع الأنبياء منذ إنشاء العالم من دم هابيل إلى دم زكريا يطلب من اليهود. وورد في حزقيال الأصحاح 18 الآية 20 أنه لا يؤخذ إنسان بذنب آخر. وورد في التوراة أن الأبناء يؤخذون بذنوب الآباء إلى 3 أجيال أو 4 أجيال.
أنذر السيد المسيح بني إسرائيل من التمادي في المعاصي والإصرار على رفض كلامه الذي هو كلام الحياة الأبدية، وقال لهم إن الله سيدينهم على عدم إيمانهم، وذكرهم بما فعلوه بالأنبياء من القتل والرجم والنشر، وقال إن الله سيطالبهم كافة بما فعلوا. لقد أجرى المسيح أمامهم معجزات باهرة، فأحيا الموتى وشفى الأبرص والأكمه والأعمى، ومع ذلك رفضوه، فكان يحق له والحالة هذه أن ينذرهم ويحذرهم من المسؤولية الكبرى التي تقع على رؤوسهم، لأن رفضهم للمسيح هو رفض لجميع الأنبياء، لأن الأنبياء السابقين تنبأوا عن مجيء المسيح وشهدوا له.
جاء في إنجيل لوقا الأصحاح 16 الآية 1-13 مثل الوكيل الظالم. كيف مدح المسيح هذا الوكيل وهو ظالم؟ وجاء به قول المسيح: يصنع لكم أصدقاء بمال الظلم. فهل المال الذي نقتنيه من الظلم يقبله الله؟
لم يمدح المسيح كل تصرفات الوكيل الظالم، بل مدح حكمته فقط. فتقول الآية المذكورة: مدح السيد وكيل الظلم لأنه بحكمة صنع، لأن وكيل الظلم استعد لما يأتي عليه في المستقبل قبل أن يخرج من وكالته. وهذا الاستعداد يرمز في مثل وكيل الظلم لاستعداد المؤمنين للحياة الأبدية قبل أن يخرجوا من هذا العالم. والرب بهذا المثل يبكتنا بالحكمة التي عند أهل العالم، فإن كان أهل العالم على الرغم من خطاياهم لهم مثل هذه الحكمة، فإن أبناء الله ينبغي أن يكونوا حكماء أيضا. لذلك بعد أن مدح وكيل الظلم على حكمته قال مباشرة: لأن أبناء هذا الدهر أحكموا من أبناء النور في جيلهم. وهناك نقطة هامة جدا نلاحظها في تفسير الأمثال، وهي أن هناك نقطة تشبيه محددة بين المثل وبين واقع الحياة، فلا نخرج عنها إلى التعميم. مثلا: إذا امتدحنا الأسد لا نمتدح فيه الوحشية والافتراس، إنما نمتدح في الأسد القوة والشجاعة. فإذا شبهنا إنسانا بأنه أسد فلا نقصد أنه حيوان من ذوات الأربع، إنما نمتدح ذلك الإنسان على شجاعته وقوته التي تشبه شجاعة الأسد وقوته. هكذا في مثل وكيل الظلم، ينصب المديح على نقطة واحدة محددة هي الحكمة في الاستعداد للمستقبل، ولكننا لا نمدح كل صفات الرجل الظالم الأخرى. وليس المقصود بمال الظلم المال الحرام الذي يقتنيه الإنسان من الظلم أو يقتنيه بأي خطية أخرى، فهذا لا يقبله الله طبعا، لأن الله يقول في سفر التثنية الأصحاح 23: لا تدخل أجرة زانية إلى بيت الرب. فالله لا يقبل عمل الخير الذي يأتي عن طريق الشر. فمال الظلم ليس المال الذي تقتنيه من الظلم، إنما الذي تقع في خطية الظلم إذا استبقيته عندك. لقد أعطاك الله مالا وأعطاك معه وصية أن تدفع العشور. العشور ليست ملكك، إنها ملك للرب وللكنيسة وللفقراء، فإذا لم تدفعها تكون قد ظلمت مستحقيها الذين كان يجب أن ينالوها، وتكون قد سلبتهم باستبقاء العشور معك، وتكون العشور في هذه الحالة مال ظلم تحتفظ أنت به بينما كان يجب أن تعطيه لعمل الله. ويقول الرب على لسان النبي ملاخي: أيسلب الإنسان الله؟ فإنكم سلبتموني، فقلتم بما سلبناك في العشور والتقدمة. ويمكن أن نقول هذا عن كل مال مكنوز بغير منفعة عندك، بينما يحتاج الفقراء إليه، بينما يواجه الفقراء مشاكل بسبب احتياجهم، تختزن ما يحتاجونه. فاصنع لك أصدقاء بمال الظلم هذا، أعطه للمحتاجين إليه، سدد به أعوازهم، يصبحوا بهذا أصدقاء لك، يصلون من أجلك، فيسمع الله دعاءهم ويبارك مالك، فيزيد مالك وتعطي أكثر وأكثر للمحتاجين.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة، نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل أو بالبريد العادي. وأسئلة أخرى جوهرية يمكنكم الحصول عليها عبر صفحتنا على الإنترنت www.call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية www.call-of-hope.com والبريد الإلكتروني info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com البريد العادي: نداء الرجاء، Call of Hope، صندوق البريد، من اليسار 100827، رقم المدينة 7007، شتوتغارت، ألمانيا.